بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في سورة النساء: قال ابن عباس: يستنكف يستكبر قواما قوامكم من معايشكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله يستنكف يستكبر تفسير لقوله عز وجل: لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، الآية. فالمراد لن يستنكف، أي لن يأنف ولن يستكبر عن ذلك. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، الآية. ما قوله قواما؟ فالمراد به الأموال: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي أنها قيام للإنسان، فلا يعرضها لأن تكون مضيعة تجعل في يد من لا يحسن استعمالها من السفهاء كالصبيان والسفيهات أيضا من النساء، كما فسر به المعنى في قوله السفهاء. نعم.
لهن سبيلا، يعني الرجم للثيب والجلد للبكر.
هذه الآية وردت في قوله تعالى في النساء، حيث كان أول الأمر إذا فعلت الفاحشة المرأة حبست في البيت: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. علق الله عز وجل الأمر على وفاتهن أو أن يكون لهن السبيل، فتبين السبيل، والسبيل بينته النصوص: إن كانت ثيبا وزنت فإنها ترجم، وإن كانت بكرا فإنها تجلد مئة وتغرب عاما. وهل تغرب المرأة؟ كلام لأهل العلم، منهم من يقول إنها لا تغرب بل تسجن، ومنهم من يقول تغرب كالبكر أيضا، ويكون معها وليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك: الثيب بالثيب والبكر بالبكر، تأكل البكر جلد مئة وتغريب عام، وللثيب الرجم. هذا المراد بما علقه الله: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذا السبيل الذي علق عليه في الآية. نعم.
وقال غيره: مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنتين وثلاثا وأربعا.
نعم، هذا في النساء، ليس لأحد أن يتجاوز أربعا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنتين، للإنسان أن يتزوج اثنتين، وله أن يتزوج ثلاثا، وله أن يتزوج أربعا، ولا يزيد على الأربع بإجماع المسلمين، ليس لأحد أن يزيد على أربع. نعم.
ولا تجاوز العرب رباع،
يعني أن العرب على هذا الكلام لا تقول خماس وسداس وسباع، وإنما تقول مثنى وثلاث ورباع، يعني أن آخر ما يقال رباع. ولكن من أهل اللغة من يرى أنه يصح أن يجاوز إلى عشر، يعني خماس وسداس وسباع وثمان وتساع وعشر، ومنهم من يقول إنها لا تجاوز العرب إلى حد كلمة رباع. نعم.
باب قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله.
هذه الآية وهي قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قد تشكل على بعض الناس، لأن الآية ذكر فيها الرب عز وجل أمرا ثم ذكر أمرا آخر، فبهذا السبب وما فسر به المفسرون يتضح معنى الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني اللاتي تحت ولاية الواحد منكم، فانكحوا سواهن ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وذلك أن اليتيمة لا تخلو من حالين اثنين: إما أن تكون جميلة وذات مال، فيطمع الولي في أن يتزوجها، ففي هذه الحالة ليس له أن يتزوجها إلا بمهر مثلها. فالولي لليتيمة له أن يتزوجها، يعني قد يكون هذا الولي قطعا من غير محارمها يقينا، فقد يكون وصيا، فله أن يتزوجها بإذنها، ولكن إذا أراد أن يتزوجها فليس له أن يتزوجها إلا بمهر مثلها، ولا يظلمها بحيث لما كان هو الولي يعطيها مهرا دون مهر مثلها. هذه الحالة الأولى، أن تكون ذات جمال وذات مال، فيطمع في جمالها أن يتزوجها وفي مالها، لكن لا ينصفها ولا يعطيها ما يعطى أمثالها من المهر، فأمروا ألا يفعلوا هذا. الحال الثاني، ألا تكون جميلة ولها مال لكن لا يرغب أن يزوجها غيره، هو لا يريد أن يتزوجها بنفسه ولا يزوجها غيره، فيؤدي به ذلك إلى أن يعلقها فتتضرر بمثل هذا. لماذا؟ لأنه خاف إذا كانت، ولا سيما إذا كانت قد ورثت مالا لها فيه شراكة معه، يخاف أن يدخل الزوج من خلالها، فربما مثلا ماتت فورث الزوج نصيبها، أو كان للزوج باعتباره هو الولي عليها بعد أن تتزوج نوع من الشراكة ولو بالإشارة ونحو ذلك، فيقوم الولي بعضل هذه اليتيمة. فالحالان لا يجوزان، سواء أراد أن يتزوج ويعطيها أقل من مهر مثلها فيؤمر أن ينكح سواها، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني من هؤلاء الموليات، فانكحوا سواهن ما طاب لكم من النساء. الحال الثاني، أن يطمع في جمالها. يقول الحال الأول ألا يرغب في الزواج بها لأنها غير جميلة، فليس له أن يحبسها، يزوجها غيره ولا يبقيها هكذا معضولة. الحال الثاني، أن تكون جميلة ولكن لأنه هو الولي ولأنها ضعيفة ويتيمة يعطيها مثلا نصف المهر الذي يعطى لمثلها أو أقل أو أكثر، بحيث لا يعطيها السنة لها التي يتزوج أمثالها، فأمروا بالعدل معهن، فإن لم يريدوا الزواج منهن فلينكحوا ما سواهن. وهذا ما ذكره هنا، ما ذكره هنا كأنه واقعة معينة، أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق، يعني فسر العذق هنا بالعذق الذي نسميه بالعذق نحن، يعني القنو الذي يكون من في النخلة، يعادل يعني العذق المعروف الذي يكون في النخل، تكون شريكة له فيمسكها عليه، يحبس هذه اليتيمة لا تتزوج، وليس له، ليس لها في نفسه منزلة من جمال أو غيره فيتزوجها، فنزلت الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ففي هذه الحالة ليس له أن يعضلها وعليه أن يزوجها غيره. ألا تعدلوا، يعني خفتم أنكم ما تعدلوا فيهن، إذا خشي الإنسان ألا يعدل فيتزوج غيرهن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهن من النساء سواهن. فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة رضي الله تعالى عنه: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وقول الله تعالى في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت: فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.
نعم، هذا كما تقدم على أي حال، سواء كانت قليلة المال والجمال أو كانت جميلة وذات مال، في جميع الأحوال لا بد أن يقسط ويقيم العدل معها. في قولها رضي الله عنها وقول الله في آية أخرى، قد يشكل هذا فيقال إن هذه في نفس الآية ليست في آية أخرى، فبينت هذا رواية مسلم، ففي هذه الرواية اختصار، هذه الرواية فيها اختصار، ذكرت في رواية مسلم الآية الأخرى، الآية الأولى، وهي قوله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله هنا وترغبون أن تنكحوهن، ثم قالت وقال في آية أخرى، فيتضح هذا، يتضح أنها ذكرت الآيتين، الآية الأولى والآية الثانية، ففي هذه الرواية نوع من الاختصار، قد يعني يقال معه كيف يقال في آية أخرى وهي في نفس الآية، بينتها رواية مسلم. نعم.
باب قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وبدارا مبادرة أعددنا أفعلنا من العتاد.
نعم، اليتيم إما أن يكون الولي عليه غنيا، ففي هذه الحالة فإنه يتعفف عن أن يأكل من ماله، وإما أن يكون فقيرا، أن يكون الولي على هذا اليتيم فقيرا، فهل له أن يأكل من ماله، من مال اليتيم؟ نعم، لكن ليس له أن يأكل إلا بالمعروف، حتى ذكر بعض أهل العلم في تفسير المعروف شيئا كثيرا من التورع، كأن يقتصر على ما لا بد منه من الطعام، حتى قال بعضهم إنه لا يكتسي من مال اليتيم وإنما يقتصر على ما لا بد منه، وهذا من الحكم العظيمة البالغة في شرع الله العظيم، فإن الفقير قد يتضرر لو أشرف على مال هذا اليتيم ولم ينل منه شيئا، وفي الوقت نفسه إذا أطلق له العنان ربما استنفد مال اليتيم فيأكل، ولكن بالمعروف بحيث لا يجحف بمال اليتيم، وفي الوقت نفسه لا يقال له لا تأكل نهائيا من مال هذا اليتيم فيتضرر هو، أما الغني فعليه أن يتعفف كما أمر الله تعالى. فقوله وبدارا، المراد به قوله عز وجل: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، بأن يبادر من المبادرة إلى أكل هذا المال قبل أن يكبر، بل هو أمانة في عنقه يسلم يبقيه ويثمره له بالطريقة الصحيحة، ويتاجر فيه بأسلوب لا يكون فيه نوع من المخاطرة والمغامرة التي قد تجحف به، فإذا تاجر به التجارة المعروفة المعتادة التي ليس فيها خطر فربح فهو على أجره ويعطيه اليتيم، وإن لم يربح أو خسر فلا يقال إنه يغرم، لأن هذا المال لو كان ماله لما كان فيه حيلة، المهم ألا يدخله في أمر يتسبب في نوع من المخاطرة والمغامرة، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له من لديهم أموال يتامى، ألا يدخل هذه الأموال في أمور يمكن أن تتلف، أو في مغامرات ومخاطرات كالعبث الحاصل في بعض الهوس الذي حدث في الأسهم ونحوه من دخول البعض بمثل هذه الأموال، لأنك إذا دخلت بمالك وتلف فهذا مالك وهذا شأنك، لكن إذا دخلت في هذه المغامرات بمال هذا اليتيم ظلمته وعرضته للفقر إذا هو بلغ، بل حتى وهو في حال يتمه، لأن اليتيم قد يكون غنيا، قد يورث له والده مالا طائلا، فهذا المال لا يترك حتى تأكله الزكاة، وإنما يثمر لهذا اليتيم، ولكن ينبغي ملاحظة ترك الأمور الخطرة التي يمكن أن تتلف هذا المال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق وأخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف.
نعم، يأكل منه مقام مكان قيامه، لأن يعني قام عليه وثمر 10 أو 12 أو 15 سنة حتى بلغ اليتيم، فهذا لا شك أنه قد عمل خيراً كثيراً لهذا اليتيم وحفظ له ماله، فإذا كان فقيراً فإنه يأكل منه بالمعروف. نعم، وهذا إذن من الله عز وجل. نعم.
باب قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قال: حدثنا أحمد بن حميد، أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس.
نعم، هذه الآية هي قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. يقول ابن عباس: هذه الآية محكمة ولم تنسخ بآية المواريث، لأن الإنسان إذا توفي فالمال لورثته، فيرى ابن عباس أن هذه الآية باقية، وأن من حضر القسمة فإنه يعطى بالمعروف، يعطى شيئا تجود به نفس من يقسم، ويعطى عطاء بالمعروف. ومن أهل العلم من قال إن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، لأن الله تعالى قد بيّن لكل ذي فرض فرضة، وبيّن سبحانه وتعالى ما لأصحاب ما لورثة الميت من الحق، وفصلت تفصيلا تاما، فتكون هذه الآية على كلام عدد من أهل العلم وقول الأئمة الأربعة وغيرهم أن هذه الآية نسخت، وأن آية المواريث حاكمة في هذا، وأن هذا حال سابق. وابن عباس يرى أنها باقية، وأن الذين يحضرون القسمة يعطون، ولا سيما والمال قد يكون جزيلا وكثيرا، فيعطون ما تجود به نفس القاسم، وربما أعطوا شيئا لا يجحف بالمال، شيء يسير، نوع من تطيب خواطرهم. وكثير من أهل العلم على أن الآية منسوخة، وأن هذا حال سابق وليست آية مستمرة، بحيث يقال إن من حضر القسم فإنه يعطى. نعم.
باب قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن منكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم.
هذه الآية هي الآية التي فصلت فيها أمور المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. وذكر الله ما يتعلق ب الزوج والزوجة، وإذا كان للزوج وللزوجة أولاد أو لا أولاد لهم، وذكر الله عز وجل ما يتعلق بالإخوة لأم، وذكر سبحانه وتعالى أيضا أمر الكلالة، وهو الذي كان عليه جابر. فإن جابر رضي الله عنه حين مره النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ولد، يعني لم يولد له بعد، ووالده عبد الله بن حرام رضي الله عنه قتل في أحد، وهذا معنى الكلالة الذي لا والد له ولا ولد. وقد ذكرت الكلالة مجملة في هذه الآيات، ثم ذكرت مفصلة في آخر سورة النساء وهي آخر آية، وسيأتي عليها باب. ومن هنا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وجد جابرا قد أغمي عليه، فرش عليه عليه الصلاة والسلام من هذا الماء فأفاق، فلما أفاق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يصنع في ماله، فأنزل الله عز وجل الحكم، ويأتي الباب المتعلق بالكلالة في آخر السورة إن شاء الله. نعم. معظم أهل العلم على خلافه، لأنهم يرون أن هذا قبل أن تنزل آيات المواريث، ولما نزلت آيات المواريث بيّن الله لكل ذي حق حقه. نعم. لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم، لما زاره في ذلك الحال لم يكن عنده أولاد، ثم لاحقا جاء عنده الأولاد، لأنه قال: يا رسول الله كما سيأتينا إني كلالة. الكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد، لكن الله أبقى مثل ما حصل لسعد رضي الله عنه لما قال إني لا يرثني إلا ابنة لي، يعني في ذلك الحال. ثم جاء الله له بعدد من الأولاد، لكنه سأل عن وضعه الراهن حين زاره النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا أولاد لا شك. نعم.
باب قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. قال: حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
نعم، هذا بيان لقوله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. جاءت هذه الشريعة العادلة الحكيمة من رب العالمين بتفضيل الذكر على الأنثى في النصف، فالزوج إذا ورث زوجته فله نصف ما تركت الزوجة إلا أن يكون لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، والزوجة إذا توفي الزوج وليس له ولد فلها الربع، فإن كان له ولد فلها الثمن، وهكذا كما قال عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين. وكل ما سوى هذه القسمة، بحيث يقال لماذا يفضل الذكر على الأنثى، كل ما خالف هذا الحكم فهو بنص القرآن ضلال، لأن الله تعالى ذكر في آخر سورة النساء بعد أن ذكر آية الكلالة قال: يبين الله لكم أن تضلوا، يعني كراهة أن تضلوا، فدل على أن أي قسمة للمواريث على خلاف ما قسم الله فإنها ضلال، يبين الله لكم أن تضلوا، كراهة أن تضلوا. فهذه المواريث لا يجوز العبث واللعب بها، وليس لأحد كائنا من كان أن يقسمها على خلاف ما أمر الله عز وجل، وليس أيضا للوالد وإن كان ابنه عاقا أن يسعى إلى تضييع حقه، كون الولد عاقا هذا يقضي الله عز وجل فيه بين الوالد وولده، وليس للوالد أن يسعى مثلا إلى الإقرار بأن عليه مبلغ كذا وكذا لفلان حتى يأخذ هذا المال عمدا حتى يضيع حق ولده، وإن كان قد عقه يقضي الله عز وجل بينهم في القيامة. فالواجب أن تقسم على كتاب الله وعلى ما بين الله عز وجل، وكل قسمة سواها فهي جاهلية وضلال، لا يجوز أن تقسم المواريث إلا على هذا الحد الذي بين الله، فإن فعل سوى ذلك فهو الضلال الذي قال الله: يبين الله لكم أن تضلوا. وذكر رحمه الله تعالى في هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أمور المواريث مجملة، فقوله جعل للذكر مثل حظ الأنثيين هذا قاعدة القرآن، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، يعني في حال يكون للوالد السدس وفي حال يكون له الثلث، وجعل المرأة الثمن والربع على التقسيم الذي ذكرنا في حال وجود الأولاد أو عدمهم، وكذلك الزوج له الشطر أي النصف أو الربع، إن كان هناك أولاد للمرأة فله الربع، وإن لم يكن لها ولد فإن له الشطر، وهكذا، يعني أن هذه هي القسمة التي بيّن الله في كتابه. نعم. إذا كان خارجاً عن دين الله فليس له نصيب في الإرث، لا الولد ولا الوالد، قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فإذا كان الولد كافراً والأب مسلماً أو العكس فلا توارث بينهما، وإذا قسمت المواريث فإنها تقسم على أساس أن الولد هذا غير موجود، فلو كان له مثلاً 4 أولاد وثلاث بنات كما يحدث في بعض البلدان، يسلم الأب ويسلم بعض أولاده وبعض بناته، فلو أسلم من أولاده الذكور 2 وأسلم من بناته 2 فإن المال يقسم بينهما، وبقية الأولاد من الذكور والإناث من الذين بقوا على كفرهم كأنهم غير موجودين، لا تأثير لهم بتاتا في أمر القسمة، ولا يجوز القسم لهم. نعم، مطلقا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولهذا إذا قتل أحد على الردة فإن ماله يكون فيئا، يعني يعود لبيت المال، فلو أن إنسانا ارتد عياذا بالله داخل بلاد المسلمين استتيب فلم يتب فقتل، فلا تقول الزوجة أعطوني نصيب زوجي، ولا يقول الأب أعطوني نصيب ابني، لأن إذا قتل على الردة فإن ماله يكون فيئا كالمال الذي يفيئه الله عز وجل من الكفار دون قتال، ف فيكون لبيت المال مباشرة. ولهذا ليس لأحد أن يرث أباه الكافر. لكن ها هنا مسألة تحدث، وهي تقع في بعض بلاد الكفر، أن يسلم بعض الأبناء أو البنات ويقوم الأب بالقسمة في حال حياته، يقسم لهم ويقول لابني المسلم هذا مثلا تلك الأرض أو تلك العمارة، ولبنتي التي بقيت على كفرها كذا، ولابني. هل هذا من المواريث؟ لا، للابن في هذه الحالة أن يأخذ. لماذا؟ لأن هذه عطية وليست ميراثا. وهذا يقع في بعض بلاد الكفر، أنه يحدث أن الأب يقسم المال، هو يرى أنه نوع توريث، لأنهم هناك يقسمون، قد يوصي الإنسان لغير أبنائه بالكلية، حتى قد يوصون عياذا بالله لكلابهم وغيرها. فلو أنه أعطى ابنه في هذه الحالة يظن أنه إرث، يقال المواريث لا تكون إلا بعد الموت، أما القسمة في حال الحياة فلو أعطى الأب الكافر ابنه المسلم من ماله لما كان هذا من الميراث. أما إذا مات فالإسلام يمنع التوارث بين المسلمين والكفار، فإن كان المال من مسلم لم يرثه الكافر، وإن كان المال لكافر فليس للمسلم أن يرث منه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، من الطرفين. نعم.
باب قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، الآية. ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تعضلوهن، لا تقهروهن.
نعم، كانت من عادة العرب إرث النساء، يعني إذا توفي الزوج فإن ورثة الزوج يرثون المرأة نفسها، فإن أراد أحد أبنائه، طبعا المقصود من غير أمهم، المقصود أنهم يرثون غير أمهاتهم، لأن العرب حتى في الجاهلية ما كانوا يفعلون هذه الفعلة، أن الواحد منهم يرث أمه، لا، لكن يكون للزوج امرأة، وهذه المرأة قد تكون مثلا صغيرة وله أبناء كبار من زوجة أخرى، فإذا توفي الزوج ركض أحدهم إلى زوجة أبيه ورمى عليها مثلا ثوبه أو نحوه، وفي هذه الحالة يرى أنه قد ورثها. وكان من الأمور القبيحة عندهم أن الواحد منهم يتزوج زوجة أبيه، ولهذا نهى الله عنه وشدد فيه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فنهاهم الله عن ذلك غاية النهي. وتارة لا يتزوجها ولكن يبقيها ويمنع عنها الأزواج حتى تموت فيرثها، فكل هذا من فعل أهل الجاهلية. فأم زوجة الأب ذات حرمة عظيمة، ولما ذكر الله الزنا قال: إنه كان فاحشة ومقتا، قال: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولما ذكر الزواج من زوجة الأب زاده المقت، قال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فدل على قذارة وقبح أن يتزوج الابن زوجة أبيه. فهذا العضل كان من طرائقهم، وقد ولد بعضهم من مثل هذا الزواج، وهذا في الجاهلية، فيكون للمرأة زوجان أحدهما أب والآخر ابنه من بعده، وهذا من أقبح ما يكون، ونهى الله عنه وبين أنه من الفاحشة. فهذا الأمر يحدث منهم، أن الواحد يعضل هذه المرأة ويمنعها ويقهرها، فنهى الله عن هذه الخصلة الجاهلية، وليس لأحد أن يعضل امرأة لأجل مهرها أو لأجل مالها أو لأجل أن يرثها، سواء كانت على هذا الحال أو كانت موليته بأن يمنع عنها الأزواج، كما تقدم في قصة معقل رضي الله عنه. نعم، الذي سلف من أمور الجاهلية عفى الله عنه، لأن هذه أمور كانت قبل أن تأتي الأحكام، لكن بعد أن أنزل الله هذه الشريعة فليس لهم أن يفعلوا ذلك. الذي سلف الذي مضى عفى الله عنه. أي نعم، بلا شك، عفي عن الشرك وهو أشد منه. نعم.
ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تعضلوهن، لا تقهروهن، حوبا إثما.
في بعض الأحيان يكون العضل بطريقة أخرى، يكون للزوج زوجة لها مهر لم يوفه إياها، فيضارها ويشدد عليها في المعاملة ويسيء إليها لتفتدي منه، فتقول بقية مهري لا أريده ولكن طلقني، فليس له ذلك ولا يجوز، ليس له هذا بأن يتسلط عليها ويعاشرها بغير المعروف حتى تفتدي وتقول بقية المهر أو المهر الذي لم تعطنيه بعد دين عليه، تقول أنا لا أريده ولكن خلصني من هذا العذاب الذي أنا فيه، ليس له ذلك ولا يجوز، فليس له أن يقهرها ويظلمها حتى تطلب الفكاك منه. نعم.
حوبا إثما.
نعم، إن الحوب مقصود به الإثم الذنب، فليس لأحد التعرض لمثل هذه الأمور في أموال اليتامى أو فيما يتعلق بأمور النساء على هذا الوضع، فإن ذلك كله منهي عنه. نعم.
تعول تميل.
أدنى ألا تعول أي أدنى ألا تميل.
نحلة، النحلة المهر.
نعم، يعني في الآية أن الرجل إذا نحل المرأة النحلة، النحلة المقصود بالنحلة هنا المهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي، ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك.
نعم، هذا فعل أهل الجاهلية على هذه الأنحاء، بعضهم قد يتزوجها من أهل، لأنها كما قال تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء، صارت تورث إرثا، كأنها متاع، كأنها دابة، كأنها خيل، كأنها من الإبل، تورث إرثا على النحو الذي ذكرنا. إن شاء الواحد منهم تزوجها بعد أبيه مثلا، وإن شاءوا هم تولوا تزويجها دون أهلها وأوليائها، وإن شاءوا أيضا لم يزوجوها وأبقوها حتى تموت فيرثونها، وكانوا في زعمهم أحق بها من أهلها، فنهى الله عن ذلك. لا شك أن هذا أمر منهي عنه، فإذا توفي الزوج والزوجة ليس لها أولاد فإن ولايتها تعود لأهلها، فإذا كان لها أب فإنه هو وليها، وإذا كان لها أخ فإنه يكون هو وليها، أما أن يتولاها أهل الزوج فهذا من فعل أهل الجاهلية، والله تعالى أعلم.